بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف وأخواتها؟
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أحبتي في الله، هذا برنامج كيف وأخواتها. كيف نسلم؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟ أسئلة طفلك الحرجة. أسئلة طفلك الحرجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ في الحقيقة أننا فعلا نعيش لحظات حرجة أدعو فيها المسلمين إلى الهدوء. إخوتي المسلمون في جميع أنحاء مصر، الهدوء والتروي والكف عن بث الشائعات والتلطف في الفهم والرجوع إلى المشايخ ودعوة الدعاء. اليوم أنا بكلمكم عن النهاردة. النهاردة اتفقت كلمة الدعاء على أن ندعو المسلمين إلى تحجيم هذه الفتنة. يعني كل الدعاء بلا استثناء، الشيخ محمد إسماعيل ومشايخ اسكندرية كلهم بقى، والشيخ أبو إسحاق الحويني والمشايخ اتفقوا، الدكتور عبد الله شاكر، كل دول تكلمنا اليوم، اتفقنا على أن نهدأ، على أن يهدأ المسلمون، وأن تعالج القضية بالعقل، لأن هذا يقود إلى أن نفقد كل المكاسب اللي احنا حصلنا عليها في الفترة الماضية، وهذه السعة في مساحة الدعوة، وستنقلب مصر إلى فتنة عظيمة. فندعو المسلمين إلى الهدوء، وأرجو أيضا أن يسمع النصارى كلمة العقل وأن يهدأوا، لأن الخسارة هتبقى ضخمة. وبقول برضو انكم ليكم حق بمنتهى الادب، انا بقول بمنتهى الادب ليكم حق تاخدوه، لكن الاستفزاز والتعالي والايذاء، نحن لا نرضى ان يؤذيكم احد ايها النصارى، نحن لا نرضى ان يؤذيكم احد، ولا نرضى ان يبطش بكم احد، لكن الاستفزاز بيجعل العوام ما يسمعوش كلامنا. يعني مهما قلنا يا ناس اهدوا يا ناس عقلوا، لما يلاقوا انتوا بتعملوا اللي انتوا بتعملوه، انكم انتوا تصيب الناس خسائر في ممتلكاتهم وفي، وبعدين الشائعات بتكثر، يعني لما يقولوا ماتوا اثنين الناس بتقول مات 50، الناس بتقول 120، الناس بتقول. فعشان كده أنا أدعو المسلمين وأدعو النصارى، أدعو إخواننا المسلمين، الإخوة مالكوش دعوة بالموضوع، اهدأوا وعقلوا، ولا نريد إثارة قلاقل، نريد أن يهدأ الناس. الهدوء أيها المسلمون، العقل أيها المسلمون، اسمعوا الكلام أيها المسلمون، اهدأوا. ونقول للنصارى أيضا لو سمحتم لا داعي للاستفزاز ولا داعي للأذى، وارجعوا إلى بيوتكم وعيشوا بيننا وسطنا في سلام وأمان وهدوء، لكم احترام ممتلكاتكم واحترام أمنكم وسلامتكم علينا جميعا، نكفله لكم، بس بشرط أن أنتم كمان برضو تخف حدة الكلام، خف حدة الأذى، خف حدة المطالب اللي مش وقتها دلوقتي. ويعني أرجوكم، نريد أن تمر مصر في هذه الفترة، أن تمر هذه الفترة بسلام، لأن لو حصل كثرة الاستفزاز والاستعداء وتصرف هؤلاء برضا الشباب الذين لا نملك أن نكتفهم، هتبقى الخسائر كبيرة. وبرضو بقولها بمنتهى إزاي، إن الكل هيخسر وهتبقى الخسارة كبيرة. فالنصيحة الآن الهدوء والتعامل بعقل، ودعوا الكبار يتعاملون مع بعضهم البعض في مساعي، مشايخ اتحركوا، حكومة اتحركت، وجيش اتحرك، ومن كل الأطراف في كبار اتحركوا، دعوا الأمر يرجع للكبار. والكبار برضو نقول لهم حاولوا تسيطروا على الصغار وعلى المتحمسين. لكن كلمتي لإخواننا المسلمين، لجميع المسلمين، لأحبتي في الله، عايزين نلم الدور، وإلا هتشتعل، ولو اشتعلت الكل هيخسر. فإخواني اهدأوا، أنا أحبكم في الله. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوب المسلمين السكينة. اللهم إنا نسألك أن تحمي أعراضنا وأولادنا وأموالنا. اللهم احفظنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق رؤوسنا. اللهم احفظنا، نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب إخواننا في ليبيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم أهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك أن تعمم الأمان والرخاء يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، آمين. إخوتي فاصل دقيقة وأعود إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. إخوتي، نعود مرة أخرى إلى بناء أمة. ذكرنا أن سياقنا في بناء الأمة في كيف وأخواتها بناء الأسرة المسلمة، وفي فضفضة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لبناء الأمة. ينبغي ألا نفقد الهدف، ينبغي دائما أن تكون أعيننا على الهدف. ذكرنا في بناء الأسرة المسلمة الزواج والعلاقة الزوجية والبيت المسلم، حتى وصلنا إلى تربية الأولاد من 4 لـ 6 إحنا واقفين معاه النهاردة. وإحنا بنسمي هذه الفترة أو المرحلة الزمنية، المراحل السنية من 4 سنوات لـ 6 سنوات، هذه المرحلة اسمها مرحلة التمييز، أو عايز أقول بتعبير أدق مرحلة الإدراك. يبدأ الطفل يدرك. عايزين نقول ان منذ لحظة الولادة الام بتلعب دور الوسيط بين طفلها وبين العالم الخارجي، وكلما نجحت الام في القيام بهذا الدور، وده اللي انا قلته المرة اللي فاتت، اخر جملة قلتها في الحلقة، ان تبقى الام والاب فاهمين المنهج، ان يبقى الطب، احنا عايزين الاطفال يسمعوا معانا الحلقات دي، يقعدوا معانا ويسمعوا ويشوفوا ان كلما كانت الام فاهمة المنهج والاب فاهم المنهج, منهج تربية الطفل ليكون قائدا. احنا اكدنا المرة اللي فاتت ان الشاب اللي بيتزوج علشان شهوته ده مش موضوعنا. احنا بنتكلم عن الشاب الذي يتزوج من اخت مسلمة يريدان بناء بيت مسلم يكون منارة الاسلام, يريدان اخراج اطفال يكونون جيل التمكين, سواء كانوا اولاد او بنات يكونون جيل التمكين. فلما تكون الاب والام فاهمين كده القضية دي ان هدفهم ان يكون هذا الطفل رجلا, هناك عرش ينتظره, هناك جيش ينتظره, هناك مرحلة مهمة يريد أن يقودها ويخوضها ويقود الأمة إليها, يبقى بيربى الطفل ده تربية غير اللي بنكبر الواد وخلاص. لازم يبقى الأب والأم فاهمين هذا المنهج. الأم هي الوسيط بين الطفل والعالم الخارجي في هذه المرحلة كلها من سنة لستة. هذه الأم إذا أحسنت القيام بهذه الوساطة هيأت لطفلها الظروف الطبيعية التي تقوده للسلامة النفسية والعضوية على حد سواء. احنا كنا بنقول ان من اعظم مميزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, احنا كنا بنقول انه قاعد لسن 25 سنة لم يتزوج, ولكن لأنه سليم من العقد والآفات النفسية ما سببش هذا الانتظار لخمسة وعشرين سنة مشكلة, بينما كان العرب يتزوجوا عندهم 10 سنين و11 سنة. النهاردة بنقول برضو نفس الشيء, لو الطفل قاعد لسن 25 سنة وما اتجوزش يقول لك عايز اتزوج ويسبب هذا جواه عقد نفسية. سبب هذه العقد النفسية زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن عنده كمية تراكمات نفسية من التعاملات والرؤى, الحاجات اللي بيسمعها والحاجات اللي بيشوفها والحاجات اللي بيفكر فيها والحاجات اللي ردود الأفعال اللي بيقابل بيها, كل دي بتمثل خلفية تجارية ضخمة بينقل منها في المواقف. فإذا البيت أحسن التعامل مع الطفل ورباه فطلع سوي نفسيا, النفسية السوية, حين سيقابل العالم بهذه النفسية السوية فتكون السلامة النفسية, السلام النفسي. شاهد, الطفل نفسه بينظر إلى هذه الوساطة نظرة خاصة. خلي بالك احنا بنقول من 4 لـ6 مرحلة الإدراك, ودليلنا فيها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, حديث محمود بن الربيع في البخاري قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خد مية وبخاف وجه سيدنا محمود بن الربيع. فعشان كده بقول لازم نصحح العبارة المشهورة بين العوام ان رش المية عداوة, لا لا لا, رش المية محبة, وعندنا أدلة شرعية على ذلك, منها هذا الدليل ان رش المية محبة, ودليل ايما رجل قام من الليل فصلى ثم ايقظ اهله فان قامت والا نضح في وجهها الماء. فرش المية ايه؟ محبة مش عداوة. بس ما تغرقهاش بالمية دلوقتي, خلي بالك. صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, محمود بن ربيع لما عقل انا فاكر ان الرسول بخ مية في وجهي وانا ابن 4 سنين, العلماء رتبوا عليه علماء المصطلح ان سن التحمل 4 سنين, يعني ممكن اخذ ابن 4 سنين يسمع حديث فيروي هذا الحديث 4 سنين. فده بنستدل بيه على ان سن من 4 لـ6 ده سن الادراك. الطفل بينظر الى ما حوله مش نظرتنا ككبار, له نظرة خاصة. فلذلك مما ينبغي ان يعلم انه في هذه الفترة ينظر الطفل الى امه على انها انسان خارق يقدر يعمل كل حاجة, وبالتالي برضه هيبص لأبيه، هينظر لأبيه من بعد ذلك نفس هذه النظرة. ولذلك كثيرا ما أحب أن أردد على أولادي: يا ابني ليس أحد على كل شيء قدير إلا الله. يبقى من الذي على كل شيء قدير؟ الله. من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله. لازم الطفل يفهم دي والطفلة تفهم دي، ان مش كل حاجة انا اقدر اعملها، ولا كل حاجة اقدر اجيبها، ولا كل حاجة تطلبها دلوقتي يبقى اعملها لك دلوقتي. ما هو اللي كانوا بيقولوا دلوقتي متربيين اصلا على المشكلة دي، اشكال نفسي دلوقتي. احيانا تلاقي طفلك لما او زوجتك عايز حاجة، عايز الوقت وبإلحاح، نتيجة تربية قديمة لم تعالج فيها هذه النقطة. فلذلك لابد أن نضبط في داخل نفسية الطفل هذه المشكلة، اللي هي إيه؟ أن أباه ليس على كل شيء قدير، وأن أباه لا يقول للشيء كن فيكون، إنما الذي على كل شيء قدير هو الله. كل شيء. والذي يقول للشيء كن فيكون من ساعته، وما أمرنا إلا واحدة كلمحٍ بالبصر هو الله. ولذلك ساعتها مش تقع في مأزق الاستجابة لدور الخارق. بعض الآباء والأمهات بيحاولوا يستجيبوا لده ويثبتوا للطفل إنه فعلا على كل شيء قدير، وإنه هو بيقدر يعمل كل حاجة وكل حاجة بسرعة. عشان كده يفتخر بعض الآباء والأمهات يقول أنا مش مخلي ابني عايز حاجة، اللي بيحلم بيه قبل ما يقوله بجيبه له. فبحاول يثبت للطفل اللي في دماغ الطفل ده. الطفل لو اتربى على كده النهاردة، بعد كده مش هنعرف نطلعها من دماغه. الطفل لما أقول له يا ابني أنا ما أقدرش أعمل كل حاجة، اللي يقدر على كل حاجة ربنا، يقول لي مين ربنا؟ هنا بقى دخلنا في مرحلة أسئلة طفلك الحرجة. طب هات لي من عند ربنا. طب هو فين ربنا؟ أحيانا الآباء والأمهات بيكون حالتهم لما يتسألوا السؤال ده إنهم حاجة من اتنين: يا يهربوا من السؤال، يا يجاوبوا غلط. الهروب مش هيسكت الطفل. يعني لو الطفل سأل أبوه أو سأل أمه، قال لأمه يا أماه أين الله؟ أنت بتقولي ربنا ربنا ربنا، هو فين ربنا؟ أنا عايز أشوفه. فقالت طب اسكت دلوقتي عشان أنا مش فاضية، لما أفضى أجاوب عليك. فكرت إن هي خلاص إيه مشاته. لا، مش هيسكت. بعد شوية يلاقيكي قاعدة هيقولك حضرتك فاضية دلوقتي، قولي لي بقى أين الله؟ تقولي له إيه؟ يا ابني لما تكبر هتعرف الإجابة دي غلط. أنا بقول إن أسئلة الطفل الحرجة دليل نموه ونضجه النفسي، والإجابات الغلط تترك آثار سلبية خطيرة على نفسية الولد. فهذه أهم مرحلة من مراحل تطوره النفسي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها اكتساب القدرة على التعبير عما يعتبره مفارقات. هي بالنسبة له بيسأل أن الموضوع سبب عنده مشكلة مفارقة، إدراك المفارقة مرحلة هامة جدا في تكوين ملكة التفكير وتطويرها. وعليه فإن طرح الطفل للأسئلة هو محاولة جادة من قبله لفهم العالم، وتكوين مواقف من العالم حوله، ومعرفة موقعه من الحياة. يحاول أن يجد لنفسه مكان أو موقع مادي أو معنوي أو فكري في وسط الحياة اللي هو عايشها، وسط أب هو شايف ان الاب ده ضخم جدا وام ضخمة جدا، يسأل وانا ماليش لحية ليه زي لحيتك دي؟ اسئلة كثيرة جدا لما يبدأ الطفل تبعا او نتيجة لنموه العقلي واللغوي بطرح الاسئلة، سيسأل مين اقرب الناس اليه. حب الاستطلاع ايضا احد الاسباب في طرح الاسئلة. حب الاستطلاع امر طبيعي عند الطفل، يعني هو لما يشوف حاجة مقفولة بيحاول يفتحها، لو ما تفتحتش بيحاول يكسرها، عشان كده تكسير الاطفال اللي لعبه بيحاول يكتشفها، يكتشف اللعبة دي ايه، يريد ان يتعرف على الاشياء ويكتشفها بنفسه. وهذا على فكرة لازم نعرف ان ده بيسعده، بيسعد الطفل كثيرا جدا ويزيد من ثقته بنفسه. على الكبار الأب والأم أو إخواته الكبار اللي موجودين معه في البيت، علينا أن نعرف مقدار ما يجب أن يتعلمه الطفل في هذه المرحلة. معلش أنا هرجع معكم تاني شوية لورا عشان نشوف بس إيه إيه اللي يجب أن يتعلمه الطفل. طفل الأربعة أشهر يجد لذة خاصة في إظهار قدرته على التقليد، فحاول انت لما يقلد اديله حاجة يقلدها. العشر اشهر، طفل اللي عنده عشرة اشهر يبدأ يجري مقارنات بين نفسه وبين امه وابوه. ايه الفرق؟ طفل السنتين يبدأ التساؤلات بشكل محرج. طفل بقى الاربع سنوات وخمسة عاجز عن فهم الكثير من الحقائق، فيعوض هذا العجز عن طريق التلاعب بالكلمات أو اختراع الكلمات الجديدة التي لا معنى لها. يقلب الحروف، الكمبيوتر، استنجرية، مرضان، هذه اللعبة الإقلابية تدفع الطفل إلى طرح مزيد من الأسئلة. يسأل المرحلة الثالثة، مرحلة بقى الأربع خمس سنين يبقى فرحان إنه بيسأل. لا هقول لك حاجة مهمة، إن طفلك هيبقى فرحان إن أنت محرج من السؤال، بين له ان انت محرك، مش مشكلة ان انت عاجز عن الاجابة. ايه الاسئلة الكبيرة دي يا باشا؟ هقول لك موقف، ان احد ابنائنا الصغار مش عارف اعمل حاجة فبزعله، انت بزعالي؟ فقلت له حاضر، طب ما تسمع كلام؟ قال حاضر. هي كده يعني القضية في ايه؟ لو انا قلت له النهاردة الواد ابو بكر ابن علاء يلا ننام، يقول ليه؟ ليه؟ او ايه؟ يلا ننام، ايه؟ يلا ننام، ايه؟ خلاص هننام، ايه؟ اللي هيستمر في كلمة ايه؟ لحد ما اقول له انا كمان ايه؟ فنفس الشيء احيانا تقول لابنك كل دي، يقول لك ليه؟ عشان دي مفيده جدا، ليه؟ دي عشان تكبر وتقوى وتبقى، ليه؟ ليه 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 ليه؟ ايه 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 ايه؟ الاستمرار ده بصفه مستمره سيحول الامر الى لعبه وليس الى اسئله. الاجابه الواضحة المحددة وطرح نفس السؤال على الطفل مرة أخرى سيجعل الأسئلة أكثر جدية. هيسأل عن مواضيع مهمة، محاولة منه لفهم واقع الحياة. يسأل لأن هذه الأمور تشغل باله ويطول تفكيره فيها، لذلك يجب أن نعطيه الجواب الصحيح بقدر الإمكان وأن نظهر له اهتمامنا بأسئلته. أنا جايب أسئلة قد يطرحها الطفل، لكن سنقولها في وقت لاحق. اللي أنا عايز أؤكد عليه في حلقتنا هذه في نهاية الحلقة، معلش الوقت ضيق النهاردة وما لحقناش نقول حاجة، الحلقة دي لها ظروفها يعني، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع القادم عايزين نبدأ الساعة 5 بالضبط أو 5 إلا 5 عشان نخلص في معادنا 6 إلا ربع إن شاء الله. عايزين نقول في المرحلة دي الأسبوع ده لحد ما ألقاكم الأسبوع القادم، عايز نهتم فعلا بإن إحنا ننظر إلى أطفالنا وهم بيسألوا، وننظر إليهم وإحنا بنجاوب، وننظر إلى تصرفاتهم ونقدر نحكم عليها أو ندونها. ومفيش مانع في الرسائل يا عم الشيخ مدني ربنا يهديك ويتوب عليك أن تأتيني الرسائل أثناء الحلقة اللي هتيجي أثناء الحلقة في الموضوع، إن مشاكل الطفل نفسه الرسائل تجيني في الموضوع فقط، هاتها لي في موضوع الأطفال. إن إحنا بنقول أنا بنقول خدوا الأسبوع ده فرصة لملاحظة الطفل. يا جماعة الكلام اللي أنا بقوله مش تربية نفسية للطفل، مش كلام علماء النفس، مش وإنما أنا بتكلم من منطلقين. المنطلق الأول الدين، الشرع قال إيه، والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد وفي قصص القرآن، والتجربة العملية مع الأطفال في حياتنا على مدار السنين الطويلة اللي فاتت. نحن عايزين الهدف بناء الأمة، إنشاء جيل كجيل الصحابة رضوان الله عليه. هذا الجيل لابد من شروطه ابتداء أن يكون السلامة النفسية هي الأصل، أن يكون سليم نفسيا سليم قلبيا خال من العقد. فعشان كده بقول خذوا الأسبوع ده حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل وقدر في ملاحظة الطفل. بص لابنك وهو بيلعب، بص له وهو بياكل، بص له وهو بينام، بص له أول ما يصحى من النوم، بص له هو خارج برا في الشارع في يعني أنا عندي دلوقتي موضوعين، الموضوع الأول يعني أسئلة الطفل الحرجة، والموضوع الثاني المشاكل الأطفال. مشاكل الأطفال أنا أذكر حوالي 20 مشكلة، العناد والصراخ والبكاء والسرقة والكذب كل المشاكل اللي بتخطر بالك وكيفية معالجتها من نظرة إسلامية. لأن أحيانا بجد وأنا بقرأ برضو، طبعا لابد أن نقرأ في علم النفس وكلام الأطباء النفسيين وأساتذة علمة الاجتماع بيتكلموا إزاي في تربية الأولاد وكتبهم بقرأ في ده، لكن أنا ملاحظ أنهم واخدين طريقة إفساد الولد بالدلع، وانك تدي الولد كل اللي هو عايزه، وانك انت لكن انا هقول لك مثلا 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 في مشاكل الاطفال ان احيانا الولد بيطلب حاجته او مراده اللي هو عايزه بالصراخ. طب هقول لك موقف، نفترض جدلا احنا مع بعض في السوق، خدت الاولاد وخارجين في السوق او في فسحه في حديقه في السوق، والولد قال لي اللعبه ديك، فقلت له طب امشي دلوقتي، فبدا يصرخ ويقعد في الارض. احسن تصرف تعمله ايه؟ انك انت تنشغل تروح تشتري حاجة وتتكلم مع البائع وتنسى ان في حد بيصرخ تماما. لو انا قعدت طب تعالى طب نتفاهم هيزداد صراخه، مش هيقوم الارض خلاص، هو تبت في الارض عايز اللعبة دي دلوقتي اهو، ولو جبتها له يبقى افسدته خلصنا بقى، عمره في حياته ما هتعرف انت تعالج المشكلة دي. يخبط راسه في الارض، مدني بيقول لي ربنا يهديه باين انه عملها وصغير ولا ايه، بيقول لي يخبط راسه في الارض ويعور يخبط راسه في الارض ويعور نفسه، مفيش مشكله. بس هو ده العلاج، هو ده العلاج الوحيد. اعلم انك انت لو سبته وقعد يعيط ويصوت ويخبط دماغه في الارض ويعور نفسه وانا بتكلم مع البياع بشتري حاجه تانية اللي انا جاي عشان اشتريها، في الاخر هيسكت ويجي يمسك في ايدي. قال كده بالحرف الواحد الواد أويس ربنا يهديه ويهدي أبوه، مش أنا كنت بعيط؟ آه. طب ليه ما صالحتنيش؟ عشان مش دي طريقة طلب حاجة، وإحنا متفقين ان ابي مش على كل شيء قدير ولا امي. اللي انت عايز تطلبه بالادب ويجيك بالادب، والكلام ده برضو لكل الناس. اللي انت عايز تطلبه بالادب والاحترام وبرضو انا اللي اقدر عليها اعمله، لكن الاستفزاز ده ممكن يؤدي الى خسائر انت اللي هتخسر بقى. اهو انت اللي هتخبط دماغك في الارض وانت اللي هتتعور وتفضل تيجي تنام بالليل كل ما تسأل بقى المخدة تقول اي انت اللي خبطت نفسك محدش خبطك. فالشاهد ايه؟ ان احنا بنقول ان في تربية الاولاد دي محتاجة حاجتين: جانب شرعي فقهي صحيح ديني، وجانب عملي واقعي مجرب. هذا الجانب العملي الواقعي المجرب ده مهم جدا. ليه؟ لان جيلنا جيل صعب جدا، مش جيلنا احنا يعني الجيل الناشئ النهاردة جيل صعب جدا، صعب جدا التعامل معاه. فمحتاج فعلا فقه حقيقي لإدراك الأمور وتعامل واقعي منطقي شرعي حتى لا يفسد الطفل ويفسد من حوله. فبقول لكل إخوتي في الله وأحبتي في الله من الآباء والأمهات، اقضوا هذا الأسبوع إلى الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر في مراقبة أطفالكم. شوف طريقته في الكلام، شوف طريقته في التعامل، شوف طريقته في الغضب، ودون وابعت لي برضو نتفاهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. وألقاكم الأسبوع القادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف نسلم؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نسلم؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نعيش الإسلام؟